الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله، تتم للقاعدة الحادية عشرة. كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما يستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وقد علمنا أن دلالة اللفظ ثلاث: دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، ودلالة التزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. فإذا علم المرء هذه الثلاث الدلالات استخرج من الدليل الواحد أدلة كثيرة، لا سيما في باب الأسماء والصفات، فإن أسماء الله عز وجل تدل على الذات والصفة مطابقة، وعلى الذات وحدها والصفة وحدها تضمن، وعلى معنى ثالث دلالة الالتزام. قال: ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له، ولما لا يتم إلا به. كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين، وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد. كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني الشاهد أن اللفظ الواحد تدخل تحته معاني كثيرة. فقوله إن أريد إلا الإصلاح، لا يظن ظان أنه يريد الإصلاح في أمر واحد، الإصلاح في صلاته، في توحيده، في دعوته، في معاملاته. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك يتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإنه كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، كل أمر، يعني طلب العلم، التأليف، التصنيف، الخطابة، النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكله داخل في البلاغ. حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغا بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك البرقيات ونحوه. وكذلك يدخل فيه كل ما عانى على إيصال الأصوات إلى السامعين من الأدوات الحادثة فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه إلا إذا كان العلم مبنيا على قواعد فاسدة، فقد تجد فيه مناقضة للقرآن. أما علم صحيح لا يناقض القرآن ولا يعارضه. فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، لأن الله أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفكر، ولا بد أن يكون مفهوما معلوما. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك. فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، بالله التوفيق. الشاهد أن الذي يقرأ القرآن ويفسر القرآن إذا جمد ويقول لابد من آية صريحة الدلالة على هذه المسألة، قد لا يجد، قد لا يجد، لأن كثيرا من الأحكام تستجد. مثلا الآن واحد يقول أنا أريد دليل من القرآن على جواز الصلاة على الطائرة، تأتي له بأدلة يقول لا أريد دليل باسم الطائرة، ما عندنا دليل باسم الطائرة، أو دليل على الصلاة على السيارة أو ركوب السيارة، ما عندنا دليل يعني باسمها، لكن عندنا عمومات، ويخلق ما لا تعلمون. وهذا مما لا يعلمه أصحاب ذلك الزمان. وأما من ناحية أحكام الصلاة والصيام والإحرام عليها وغير ذلك من الأحكام، فهذه داخلة في عمومات. فمثلا الصلاة إلى القبلة، اتقوا الله ما استطعتم، وصلاة القائم أو القاعد، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على بعيره. فتأتي بعمومات أدلة. هذا باب مفيد إذا سلكه الطالب يستطيع أن يستدل على كل مسألة حادثة ونازلة بدليل من القرآن ودليل من السنة. انظر مثل هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون من القرآنيين والرافضة ومن إليهم، آمين ليست في القرآن، الضم ليس في القرآن، وكذلك يردون كثير من الأمور بأنها ليست في القرآن. أهل السنة يقولون هذه في القرآن، من أين في القرآن؟ كما استدل عبد الله بن مسعود، جاءت إليه امرأة وقالت له يا أبا عبد الرحمن أخبرت أنك تلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قال وكيف لا ألعن من لعن الله عز وجل ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في القرآن. قالت المرأة أين في القرآن وأنا أقرأ القرآن من دفته إلى دفته؟ قال إن كنت تقرأينه قد وجدتيه، أليس الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن القرآن يدل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به. إذا جاءت مسائل حادثة كالثورات والانقلابات والانتخابات والديمقراطيات، يأتي واحد يقول أنتم الآن تحرمون علينا هذه الأشياء وهي ليست في القرآن، إلا في القرآن. أليس الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ أليس الله عز وجل يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أليس الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى غير ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن في القرآن، لكن القرآن إما أن يكون نصه نصا دليله نصا، وإما أن يكون دليله ظاهرا، وإما أن يكون دليله مؤولا، وإما أن يكون دليله مجملا، وإما أن يكون دليله مبينا، فلا بد أن نعمل بجميع الأدلة على الوجه الذي جاءت به. وعندنا قناعة من قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقناعة في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاءت هذه القناعة وحلت هذه القناعة وجدنا في القرآن حل لجميع المعضلات ولجميع المسائل النازلات. وإذا تكلمنا عن القرآن يدخل فيه السنة الصحيحة لأنها مفسرة له ومبينة له وموضحة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الجمود فيعجز صاحبه عن الإفادة والاستفادة. قال القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. هذه مسألة مهمة. قد تجد في القرآن آيات ظاهرها المعارضة فيما بينها، أو ربما تجد أحاديث ظاهرها المعارضة لبعض الآيات، أو بعض الآيات معارضة للأحاديث. فهل نقول بأن القرآن يناقض بعضه بعضا ويتعارض؟ هذا لا يكون. هذا لو صدر من إنسان لاتهم صاحبه بأنه إنسان متناقض، ويتكلم الناس في صاحب هذا القول في المجالس: فلان متناقض، فلان متناقض، ينقض قوله قوله، فكيف بكلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ القاعدة أنه لا يمكن أن يعارض الدليل الصحيح دليلا صحيحا آخر إلا إذا كان أحدهما قد نسخ، فعند ذلك المنسوخ لا حكم له. فمثلا عندنا قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا عليهن فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وعندنا قال الله عز وجل: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فما الجمع بين هاتين الآيتين؟ الآية الأولى تدل على أن الزانية تسجن في بيت أبيها وأهلها ولا يتعرض لها بطرد ولا ضرب ولا شيء، وإنما تمنع من الخلطة حتى يجعل الله لها سبيلا. الآية الثانية تدل على أن الله قد جعل لهن سبيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. إذن لا معارضة، لأن آية سورة النساء نسخت بآية سورة النور. وهكذا قول الله عز وجل في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وفي الآية التي بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني الآن يقول لك قائل: هذا تناقض أو تعارض، أنا الآن أعمل للمرأة عدة سنة أم عدة أربعة أشهر وعشرة؟ نقول الآية التي فيها أربعة أشهر وعشرة ناسخة للآية التي فيها حول التي فيها سنة، إذن لا تعارض. ومثل قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا، تبارك الذي بيده الملك، يد، بل يداه مبسوطتان. إذا قال قائل هذا تعارض، ما هناك تعارض أبدا، ما هناك تعارض. فإن الآية الأولى بما عملت أيدينا، أي بما عملنا، بما عملنا، فإن الله عز وجل خلق الخلق بقوله كن فيكون، وإنما خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وخط الطورة بيده، فالمراد بما عملنا، كقول الله عز وجل بما كسبت أيديكم. وقوله بيده الملك، المراد كل يد تثبت له، ليس معنى ذلك أنه ليس له إلا يد واحدة. وبل يداه مبسوطتان، أن لله يدين حقيقيتين تليق بجلاله، إذن ما هناك تعارض، إنما التعارض يقع عند السامع لقلة علمه وفهمه. وهكذا قول الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب. قال المبتدع: هذا تناقض. ما هناك تناقض، لأن المشارق والمغارب يراد بها المطالع، فللشمس في كل يوم مطلع، وللقمر عدة مطالع، أنواع 28 مطلع. ورب المشرقين ورب المغربين قيل الصيف والشتاء، مغرب الصيف ومغرب الشتاء، ومطلع الصيف ومطلع الشتاء. ورب المشرق والمغرب المراد به مطلع الشمس ومغرب الشمس. إذن لا تناقض ولا تعارض بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمت هذا علمت أن القرآن كلام حق وصدق لا تعارض فيه، وما ظاهره التعارض إما أن يكون المعارض منسوخا أو ناسخا، وإما أن يكون لقلة علم عند القارئ، كما قال ابن خزيمة: لا أؤتى بحديثين ظاهرهما التعارض إلا جمعت بينهما، إلا أن يكون أحد الدليلين ضعيف، فعند ذلك لا حاجة إلى الجمع. ومن هذا الباب ألف الشنقيطي رحمه الله كتابا بعنوان دفع الاضطراب عن آيات الكتاب، أي أنه ليس فيها اضطراب ولا اختلاف. قال: وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي بعضها أنهم ينطقون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ويحاجون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتلاومون ويتعذرون ويعترفون. فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون، ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرصوا فلم ينطقوا. أو أن كلامهم كان في موطن وصمتهم كان في موطن آخر. كما في قول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وفي آية أخرى أنهم يسألون. فهكذا سؤال تقرير، وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر، والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. وهذا كثير في كتاب الله، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له، والحمد لله.